بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى السداد والتوفيق للجميع.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لك شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع موضوع الغضب وأحكام هذه الصفة وهذا الخلق، وذكرنا من نصوص القرآن والسنة ومن الآثار التي تشير إلى أن الغضب ينقسم إلى قسمين، غضب مذموم وغضب محمود، وسبق الحديث عن الغضب المذموم. أما الغضب المحمود فهو الغضب لله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب لله عز وجل حينما تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك ما صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم تناول الستر فهتكه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وجاء أيضا من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، يعني فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغير، ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. وأيضا في حديث الذي سأله عن لقطة الإبل غضب، قال: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، إن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر، إلى آخر ما ورد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في غضبه عليه الصلاة والسلام يجد بأن غضبه كله إنما كان لله عز وجل. وعمر بن الخطاب حينما استغضبه رجل فقال له: إنك لا تقضي بالعدل ولا تعطي الحق، غضب واحمر وجهه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل؟ قال: صدقت. فكأنما كان نارا فأطفئت. ولذلك أخواني وأخواتي، بالنسبة للغضب المحمود ما كان لله، وأيضا بشرط أن يكون باعتدال وبتوازن. وأما الغضب المذموم فهو من الشيطان. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شرورا الشيطان وكيده وأن يوفقنا وإياكم لكل خلق حسن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا لا أتذكر إذا ظلمت شخص أو لا، لكن يقول إذا أنا ظلمت شخص وأريد منه أن يسامحني، يقول سواء كان هذا الشخص قريبا مني أو بعيد، وسواء يقول كان حيا أو ميتا، فيقول كيف أتسامح منه؟
الحمد لله، ظهر لي من السؤال بأن الأخ لديه وسواس مثلا أو شك أو توهم مثلا، يقول ما أدري أنا ظلمت أم لا. لذلك يا أخي الفاضل، الأصل أنك ما ظلمت، هذا الأصل، ما ظلمت أقاربك ولا من حولك، فدعك من هذه الوساوس ودعك من هذه الأوهام، ولا بأس أن تلتزم. اللهم اغفر لي ولإخواني ولأخواتي، اللهم تجاوز عني عن كل مظلمة ظلمتها لأحد، وشيء من هذا القبيل، حتى تطمئن، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي الكتب الجيدة في علاج القلوب؟
الحمد لله، أفضل الكتب في هذا الباب كتاب الداء والدواء لابن القيم، إذا أردت الكتب المصنفة في هذا الباب. وأما أعظم كتاب فهو القرآن، فهو شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. ولكن حقيقة ما أشرت إليه قبل قليل، وهو كتاب الداء والدواء، ويسمى الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هذا من أفضل المصنفات التي ألفت في هذا الباب.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن تغضب الزوجة من زوجها لأمور دنيوية؟
الحمد لله، هل يجوز أو هل يمكن؟ قضية هل يجوز، لا، يعني لا يجوز للمرأة ابتداء أن تفتعل المشكلة التي تؤدي إلى الغضب وتتجنبها. أما هل ممكن؟ نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام غضبنا عليه نساءه في أمور دنيوية، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها: إني لا أعلم متى تكونين راضية عني أو ساخطة علي. فكانت تقول: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية تقولين لا ورب محمد، يعني من حيث القسم، وإذا كنت ساخطة تقولين لا ورب إبراهيم. فقالت: يا رسول الله، وإني والله إني لا أهجر إلا اسمك. فهذا أمر طبيعي ما يتعلق بقضية يعني الغضب الدنيوي، طبيعي جدا. لكن أن تفتعل المرأة المشكلة أو تبحث عنها كما يعني جاء في أول السؤال، فإن هذا لا يجوز.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن لا أكلم أحد إذا فاتتني صلاة الفجر في المسجد؟
ما فهمت السؤال، كيف لا أكلم أحد؟ يعني هل يريد أن يلجأ إلى الصمت؟ يعني
يقول فضل الشيخ إذا فاتت صلاة الفجر في المسجد يبقى يعني صامتا طول اليوم.
نعم، الحمد لله، إذا كان الأخ الفاضل يعتقد بأنه إذا فاتته صلاة الفجر فإن كفارة ذلك أن لا يكلم أحد، فقد ابتدع، هذه بدعة في الدين. أو يعتقد بأن الصمت سيكون كفارة، هذه بدعة في الدين، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا واقفا في الشمس لا يتكلم، فقال للصحابة: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل يا رسول الله. صحابي قال: ما له؟ قالوا: يقول بأنه نذر أن يقوم في الشمس وأن لا يتكلم وأن يصوم ولا يفطر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليكمل صومه، يتم صومه، وليستظل وليتكلم. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا النذر باطل، أنه ينذر بأنه لا يتكلم. فالأخ الفاضل لا يعتقد بأن مثل هذا مشروع ليكفر ذنبه. طيب، ما هو المشروع لمن فاتته صلاة الفجر؟ التوبة إلى الله عز وجل إن تعمد ذلك، والحرص على أن لا يقع في هذا مستقبلا، ويبذل الأسباب المعينة على القيام على صلاة الفجر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: لاحظت في بعض المؤذنين يرفعون أيديهم نحو الأذن إلى حين انتهائهم من الأذان، هل هذا الشيء وارد؟
الحمد لله، المحفوظ من كلام أهل العلم هو وضع السبابتين في الأذنين. قالوا لأن هذا يعني يزيد من قوة صوت المؤذن، أو يضع أصابعه على أذنيه، لكن هل ثبت في هذا شيء؟ الذي يظهر بأنه لم يثبت في هذا شيء، ولكن إذا استعان المؤذن بمثل هذا ويرى بأنه أقوى لصوته فلا بأس بذلك. ولذلك الذي سأل بارك الله فيه أظن بأنه رأى من أدخل أصبعه في أذنه أو وضع يده على أذنه مثلا. ومن الناس من المؤذن من يستعمل هذا حتى يخفف من قوة الصوت الخارج من فمه على أذنيه، يخفف ذلك على أذنيه. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم إرسال أدعية في كل جمعة؟ ويقول البعض يرسل ساعة استجابة بعد عصر الجمعة، ادعو الله، هذه ساعة استجابة.
الحمد لله، يوم الجمعة طبعا فيه ساعة ما يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، يعني يدعو إلا استجاب الله تعالى دعاءه. والكلام في تحديدها يعني خلاف طويل، و يعني ملخص الخلاف يعني يكون في وقتين: عند خروج الإمام للخطبة، يعني من خطبة الإمام مع الصلاة، والقول الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ولما كان هذا جاءت فيه نصوص تدل على مشروع على 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 أن هناك ساعة، جاز تذكير الناس وتنبيه الناس وإعلام الناس أيضا، والطلب أيضا من الناس أنهم يدعوا له، يظهر لي بأنه هذا لا بأس به.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هي النصيحة للزوج إذا كانت زوجته سليطة اللسان وصوتها مرتفع؟ فيقول في هذه الحال كيف يتصرف الزوج؟
الحمد لله، لا يجوز لي المسلم عموما أن يكون يعني ممن يرفع صوته عاليا، ويعني يتخاطب مع الناس بمثل هذه اللهجة وبمثل هذه الطريقة. فإن الله عز وجل قال كما في وصية لقمان لابنه: واخفض من صوتك واغضض من صوت، قال في آخر الآية: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولذلك المسلم مطالب بأن يعتدل في خطابه وفي كلامه وفي تخاطبه مع الآخرين. هذا على سبيل العموم، فكيف في كيف بما فيما بين الزوجين؟ يجب على الزوجة أن تتأدب مع زوجها وأن تتخاطب أو تخاطبه بأجمل العبارات. فالله جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنا، يقول جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ولا يجوز للزوجة أن ترفع صوتها على زوجها أو أن تتكلم معه يعني عبارات نابية أو بإسفاف، هذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك للزوج أن يذكر زوجته وأن ينهاها وأن يعلمها وأن يرشدها وأن يصبر عليها. فإذا بلغ الأمر مبلغ بحيث أنه لا يمكن احتمال هذا الأمر، فيجوز له شرعا أن يطلقها. يعني الشريعة ما منعت الزوج الذي تحته امرأة سيئة الخلق أو سليطة اللسان أن يبقى معها، لأن هذه ليست عشرة بالمعروف. لا يمكن للزوج أن يحقق هذا المقصد الذي جاء في قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف إذا كانت المرأة تتخلق بمثل هذه الأخلاق السيئة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا رجل مسن أصلي على كرسي، يقول اليوم كنت في الطريق وأذن المغرب وأنا يقول في السيارة اتجهت باتجاه القبلة وصليت.
الحمد لله، إذا كنت أخي الفاضل مقعدا لا تستطيع القيام في الفرض ولديك عجز ولا تصلي إلا على كرسي، فلا حرج في ذلك أن تصلي في سيارتك متجها إلى القبلة، لأن الحال واحدة، الحال واحدة، كما أنك تصلي في المسجد على كرسي وفي البيت على كرسي، فأنت في السيارة على كرسي تستقبل القبلة وتصلي، لكن بشرط أنك تصلي يعني لوحدك أنت بعيدا عن الارتباط بمسجد من المساجد، وذلك لكونك خارج بقعة المسجد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أشتاق لوالدي المتوفى منذ أكثر من 10 سنوات، ويقول لازلت أشعر بالحزن وتخيله دائما وأحلم به في بعض الأحيان، فما النصيحة؟
الحمد لله، لا شك بأن هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلبك، فاحمد الله سبحانه وتعالى عليها، وعليك بالاشتغال فيما ينفع الوالد في قبره، وذلك من الدعاء له والاستغفار مثلا له والصدقة عنه وكثرة ذكره بالخير وصلة الرحم التي لا توصل إلا به.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يريد منكم فضل الشيخ توجيه نصيحة على خطر أخذ القروض الربوية من البنوك.
الحمد لله، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يمتثل لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن كل ما حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك من المحرمات المجمع عليها بين علماء الإسلام ولم يخالف في ذلك أحد الربا، فالله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى الربا وقد عافاه الله سبحانه وتعالى. تكلم العلماء على مسألة الضرورة، والضرورة هي حالة يصل إليه الإنسان إن لم يتناول الحرام هلك، هذه الحالة. وأعتقد بأنه ما يصل الإنسان في هذا الباب إلى يعني وضع إذا لابد أن يتناول فيه الربا مال، ولذلك يتناول الميت ولا يتناول يعني ويذهب يأخذ قرضا ربويا. فعلى الناس أن ينتبهوا وأن يعلموا بأن أكل الربا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سعيد. الله يحفظك فيك.
أنا قبل 3 أسابيع الله يطول لي عمرك سألت سؤال.
نعم.
بالنسبة للحوم المصنعة. قصدي في اللحوم المصنعة. مو بالنقانق والأشياء هذه. هم يأخذون الجزيئات أو من اللحم. اللحم الدجاج كان أو اللحم. يضعونه في مواد ويحطونه بكهرباء معينة اللي هي الخلية. تبدأ بالخلية فتتكاثر الخلايا تتكاثر في المأمن طبعا تحت بلازما ولا كهرباء معينة.
نعم.
كيف جاية الخلية هذه؟ بوين جاية الخلية هذه؟ احنا ما نعرف تكاثر هذا.
هذا موجود في الأسواق أخ سعيد؟
أنا ما أبغى أتكلم في وين موجود بس موجود يصنع.
وهذا للاستعمال آدمي أو الاستعمال غير الآدمي؟
الاستعمال الآدمي. وجع لأن الأهل جابوه من محل فلما رأيته ومكتوب عليه حلال وكل شيء صدر الدجاج لونه أحمر كذي حتى مختلف عن اللون الدجاج الطبيعي. هذا اللحم المصنع اللي طبعا سووا اللحوم للبقر لهذا ومنها الدجاج اللي هي صدور. صدر الدجاج موجود فيه هذا مكتوب عليه حلال ودجاج مكتوب مو مصنع خلية يعني من خلية مصنع بالبلازما وبكهرباء معينة وفي المختبر.
نعم.
وهذا سؤال يعني هل يجوز في يعني
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يرضى.
جزاك الله خير الله يحفظك يا أخ سعيد. ما شاء الله رد. حياك الله حياك الله. أخ سعيد الشيخ يسأل عن اللحوم المصنعة يقول هناك طريقة لتصنيع اللحوم في يعني معامل معينة يأخذون جزيئات من اللحم تحت يقول يعني مواد وكهرباء بطريقة يقول معينة يصنعون هذه الجزيئات اللحم يصنعون مثلا منها يقول صدور الدجاج وغير ذلك. فيقول فضل الشيخ ما حكم يعني هذا الأمر؟
الحمد لله بالنسبة لهذه الأشياء الطارئة والجديدة حقيقة لا يمكن أن تكون فيها فتاوى فردية وإنما هذه تعرض على لجان الفتوى فتدرس هذه الحالة وذلك بمراجعة الجهات ذات الاختصاص ويطلب من الجهات أن تعرض كيفية تصنيع هذه الأشياء والمواد المركبة فيها وأيضا يستشار في هذا الجوانب الصحية بالسؤال عن يعني الضرر أو عدم الضرر لأن الشيء قد يكون يعني مباح مثلا من حيث الأصل كونه يعني تشكل من مكونات مباحة لكن المآل فيه ضرر والشريعة تنظر إلى المآلات. القاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد والنظر إلى المآلات معتبر في الشريعة. فأعتذر من الأخ السائل ولذلك أعتقد بأن مثل هذه الحالات تعرض على لجان الفتوى وتدرسها دراسة مستوفية وتخرج بفتوى في مثل هذا الشأن.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة. يقول سافر أسبوعيا للعمل من الفجيرة إلى مدينة العين ويقول أنا مقيم فيها هل لي دعوات مستجاب؟ هل دعائي مستجاب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن المسافر دعوته مستجابة. فيقول أنا مقيم لكن في نهاية الأسبوع أعود للفجيرة.
الحمد لله. نعم أنت ينطبق عليك السفر لأن المسافة بين المدينتين مسافة سفر ولذلك تحرص على الدعاء وهذه فرصة لك أن تكثر من الدعاء لنفسك ولأهلك ولأرحامك مثلا ولجميع المسلمين والمسلمات.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول أنا موظف وعملي يبعد عن منزلي يقول 270 كيلومتر وعملي يكون 7 أيام و7 أيام راحة. هل يجوز أن أقصر في الصلوات في أسبوع العمل؟
الحمد لله. الذي يظهر والله أعلم من كانت هذه طريقته وحالته أنه لا يقصر ويعد المكان الذي فيه العمل إقامة ثانية له ولذلك لا يقصر ولا يجمع وإنما يصلي صلاة مقيم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا أخذت قرض ربوي والآن أريد أن أخرج من البنك، لكن يقول البنوك الإسلامية لا تقبلني.
الحمد لله، يعني ما أدري ماذا يقصد البنوك الإسلامية لا تقبله. هل يقصد تحويل القرض إلى البنوك الإسلامية؟ أنا لا أنصحه بذلك، حتى لو قبلته ما أنصحه بذلك، لأنه سيتوسع في هذا الباب ويطول عليه الوقت، والواجب عليه التوبة إلى الله وإصلاح ما بينه وبين الله، والحرص على أن يتخلص من هذا القرض بأسرع طريقة، ويعينه الله سبحانه وتعالى على ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل تصح صلاة المرأة إذا صلت وهي تلبس النقاب؟
الحمد لله، الجواب نعم، يعني إذا صلت المرأة بنقابها فصلاتها صحيحة ولله الحمد، لأنه ليس من شروط صحة الصلاة أن تكشف المرأة وجهها، لا، وإنما المرأة يعني إذا صلت تكشف وجهها وكفيها، نعم، في الصلاة، لكن إن سترت لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت أصلي الفرض، فيقول فضيلة الشيخ دخلت جماعة وبدأوا يصلون، هل يجوز أن أقلب الفريضة إلى نافلة وألتحق بالجماعة؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يستمر في صلاته لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكن إن رغب في هذا وأراد الأجر لا حرج، يقلب الفريضة إلى نافلة ويحرص على أن يدرك الجماعة مع هذه الجماعة التي دعا، لكن لا يجوز قلب النافلة إلى فريضة، وإنما الفريضة تقلب إلى نافلة إذا رأى الإنسان مصلحة في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول أنا امرأة تطلقت، تقول عبر المحاكم للضرر طلقة واحدة، وطليقي لم يطلق لا لفظا ولا عن طريق التوقيع، وفي أثناء العدة حصل تقول جماع بيني وبينه، ولم يقم طليقي في إرجاعي أبدا، لم يكن لدي علم بأنه إذا تم الجماع أثناء العدة فأني يعتبر راجعة، فتقول أحتاج إجابة، ما الذي يجب أن أقوم به في هذه الحال؟
الحمد لله، ما دام أن الحالة صدر فيها صك من القاضي فإنها في مثل هذه الحالة تكون حالة الطلاق فسخ، وهي قد بانت منه بينونة صغرى، ولذلك ارتكبت هذه المرأة خطأ كبيرا جدا حينما مكنت زوجها من جماعها في هذه الحالة وهي لا تحل له أصلا وليست مطلقة رجعيا، وهو حرام عليه اتيان امرأته وهو لا ينوي إرجاعها، ويعتبر هذا في يعني في مصطلح الفقهاء وعند الفقهاء بالزنا والعياذ بالله، ولذلك أخت الفاضل راجع المحكمة التي أصدرت صك الطلاق واستبيني من القاضي على الموضوع، لأنك أنت ما ذكرتي هل القاضي اعتبرها طلاق رجعي أو طلاق بائن، فراجع المحكمة بارك الله فيك، واحذري أن تمكني زوجك أو أن تسمحي له، عفوا طليقك، أو أن تسمحي له بأن يعني يخلو بك أو شيء من هذا القبيل، واستغفر الله من هذا الخطأ الفادح الذي وقعت فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول العقيقة كيف توزع، وهل يجوز أن أطبخ هذه العقيقة كاملة وأدعو الأهل للغداء عليها؟
الحمد لله، بالنسبة للعقيقة من أهل العلم من يذهب إلى أنها يصنع بها كما يصنع بالأضحية من التثليث، ثلث له وثلث صدقة وثلث هدية، الذي يظهر بأن العقيقة القصد منها في المقام الأول إراقة الدم شكرا لله عز وجل الذي وهب هذه النسمة وهذا المولود. وأما اللحم فيصنع فيه الأصلح. ما الأصلح؟ جمع الأقارب، يطبخ ويجمع الأقارب، الصدقة مثلا، توزيع بعضها وأكل بعضها، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إذا يقول إذا لم يستطع المسافر أن يصلي الجمعة، فيقول في هذه الحال هل يجوز له أن يصلي الظهر ركعتين ويجمع معها العصر ركعتين؟
الحمد لله، المسافر الأصل أنه لا يصلي الجمعة، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة في السفر، ولذلك بعض المسافرين يحرص على صلاة الجمعة في السفر، وربما يعني رتب على نفسه ضرر أو على رفقته أيضا حرج، وما يعني ما الله عز وجل لم يأمرك بصلاة الجمعة في السفر، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرك بذلك، بل النبي عليه الصلاة والسلام ترك الجمعة في السفر، ولذلك بارك الله فيك تصلي الظهر ركعتين قصرا وتصلي العصر ركعتين قصرا، تجمعها مع صلاة الظهر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا نويت أن أصلي الوتر 3 ركعات لكن يقول جلست في الركعة الأولى يقول ناسيا وتشهدت وسلمت، بعد السلام يقول تذكرت أني كنت أريد أن أصلي 3 ركعات، فهل يجب علي أن آتي بالركعات الباقية؟
الحمد لله، نعم يجب عليك أن تقوم وتأتي بالركعات الباقية، لأنك أخطأت، أنت صليت ركعة واحدة وقد دخلت الصلاة ناويا 3 ركعات، تقوم فتكمل ثم تسجد للسهو بعد السلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول هل يجب أن تكون عباءة المرأة لونها أسود، وما الحكم إذا كان لون عباءة المرأة غير الأسود؟
الحمد لله، أما قول الأخت يجب، لا ما يجب، لكن ينظر إلى العرف، عرف البلد، فإذا كان نساء البلد يلبسن السواد، العباءة السوداء، نعم تلتزم هذا ولا تخالف نساء بلدها، لأنها ستكون في محل شهرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. وأما إذا كانت في بلد يلبس اللون البني، مثلا النساء يلبسن البني أو الأبيض أو الأزرق، نعم لا تخالف لباس أهل بلدها، هذا هو المعنى، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ في حال المسح على الجوارب، وفي حال يقول تبديل هذه الجوارب بأخرى، هل يبطل الوضوء؟
الحمد لله، ينص أهل العلم على أنه يمسح على الجوارب التي لبس عليه التي لبسها، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان على طهارة ثم غير الجورب أنه يصلي بهذا الجورب الذي غيره يصلي فيه، لكن إذا أراد أن إذا انتقض وضوءه يجب عليه أن يخلعه وأن يأتي بالوضوء من جديد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ الذي تسألت عن العباءة، تقول غالب النساء هنا في الدولة يلبسن اللون الأسود، لكن هناك من تلبس غير الأسود، فتقول هل يجوز أن ألبس غير الأسود؟
أنا قلت إذا كان العرف الغالب العام لبس السواد ما تخالف المرأة نساء بلدها، أما إذا كان هناك يعني أكثر من لون، الأسود مثلا، البني، الأزرق، يعني ما ليس عرف عام، يجوز لها أن تلبس أحد الألوان التي لا تشتهر بها، ما يعني ترمى الأبصار إليها مثلا، يجوز ذلك.
جزاك الله خير رفاق الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في دراسة التخصص يقول شريعة في جامعة وبها اختلاط، علما يقول أني متزوج وأعمل وقد أتعرض لفتنة ولم أجد بديل؟
الحمد لله. أما قول لم أجد بديل يظهر بأنه ما يعني مثلا ما بحث بشكل أوسع وأكبر. الكليات الشريعة الموجودة في داخل الدولة إن كان السائل من داخل الدولة موجود ولله الحمد كليات شريعة ليس فيها اختلاط، فلذلك أنا أدعوه إلى أن يوسع دائرة البحث.
جزاك الله خير رفاق الشيخ وأحسن الله إليكم. ما تقول ما حكم أن تصلي المرأة في السيارة لظروف معينة بسبب عدم وجود مسجد قريب فتصلي في السيارة جالسة؟
الحمد لله المرأة ما تصلي الفرض جالسة إلا إذا كانت عاجزة عن القيام عجزا كاملا، وكون المرأة لا تجد مسجدا ليس عذرا في أنها تصلي جالسة، وإنما تصلي قائمة تضع مثلا تكون في حديقة مثلا أو في موقف مثلا أو في بجوار الطريق، وتجعل السيارة يعني ساترا لها سترا لها وتصلي، يعني ليس عذرا هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نفس السائل فضل الشيخ الذي سأل عن الدراسة يقول إذا كنت في أو في المدينة التي أنا فيها يقول لا يوجد، لكن يقول أنا لا أستطيع أن أقود السيارة عندي يقول مرض في العمود الفقري.
الحمد لله لا تجب عليك دراسة الشريعة، وإنما ممكن أن تطلب العلم وأنت في البيت أو تدرس انتساب، والآن ولله الحمد يوجد جامعات عالمية فيها كليات شرعية الآن عن طريق الإنترنت عن طريق الموقع الآن تدرس فيها كأنك منتظم حضوري، فلذلك أنا أدعو الأخ لأن يوسع دائرة البحث والسؤال يسأل أهل الاختصاص وسيهتدي بإذن الله تعالى إلى ما يناسبه.
جزاك الله خير رفاق الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كنت أصلي جماعة وفاتتني ركعة، وحين انتهاء الجماعة من الصلاة أكملت الصلاة وأتى مصل آخر بجانبي لنصلي جماعة وأنا أكمل الركعة التي فاتتني، فما الحكم؟
الحمد لله الراجح من أقوال أهل العلم جواز أن يأتم بك، هذا هو الراجح، فالمسبوق الذي قام يقضي ثم دخل آخر وأتم به يجوز ذلك وتنعقد الجماعة بهذا.
جزاك الله خير رفاق الشيخ. يقول ما هو الطول المناسب للثوب بالنسبة للرجل، وهل لبس الثوب الطويل يبطل الصلاة؟
الحمد لله أجيب من آخر السؤال أن الثوب الطويل لا يبطل الصلاة، فلو صلى مسبل فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. وأما على الشق الأول فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وأن إزرة المؤمن ما بين كعبه إلى منتصف ساقه، فلو وضعت ثوبك على الكعب يعني من دون أن ينزل أسفل الكعب فيعني كان لباسك لباسا على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة للنساء بالنسبة لدخولهن في برامج التواصل الاجتماعي وعرض صورهن، والبعض يقول تفتح بث مباشر في بعض البرامج وقد يحصل بهذا خراب للبيوت.
الحمد لله لا شك بأن وسائل التواصل هذه سلاح ذو حدين، فمن استخدمها في الخير فأجر ومن استخدمها في الشر فقد أثم. وللأسف الشديد أن يعني كثير من الناس يستخدمون هذه الوسائل التي هي نعمة من نعم الله عز وجل والتي قربت البعيد وسهلت العسير ووفرت الوقت وأيضا وفرت الجهد المالي وشكلت يعني ارتباط طيب بين العوائل وبين الأرحام، إلا أن بعض الناس وللأسف استخدمها استخداما سيئا، ولا شك بأن من سأل يعني يشير إلى نوع من هذا التصرف والاستعمال السيء، بحيث عرض المرأة تعرض جسدها وتعرض خصوصيات بيتها وتعرض شعرها أو شيء من هذا القبيل، هذا كله من مما هو محرم في شريعتنا. ولذلك المرأة إذا كان لها رغبة في الدخول في هذه الوسائل يجب أن تلتزم بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية، وأن يكون لها هدف وهو نفع الناس ويعني الارتقاء بالناس، سواء في الجانب الشرعي في الجانب الدنيوي. أما هذه المحتويات الهابطة السيئة فهذه تضر ولا تنفع، تضر ولا تنفع في الدنيا وتضر ولا تنفع في الآخرة. ومما يؤسف له أن أشخاصا من هؤلاء يعني لقوا الله عز وجل ولكن خلفوا وراءهم ذنوب نعوذ بالله من هذه المحتويات السيئة التي ما تابوا إلى الله عز وجل منها فيما يظهر والله تعالى أعلم، وبقي تتناقلها الناس ويعني ينشرونها، وهي سيئات تبقى وتجري على الإنسان بعد وفاته، نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان عليه أن يعتبر وأن يتعظ وأن يحذر من السقوط في مثل هذا الطريق، وكون يعني الشخص بيده هذه الأجهزة المغرية لا يعني ذلك أنه يقتحم كل باب، فكون يعني أنت عندك القدرة أو أنت عندك القدرة على شراء الجهاز أو مثلا صنع حساب معين خلاص يعني يفعل الإنسان ما يشاء، لا، يجب على الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يعلم بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه، وأن هناك ملكان يكتبون الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن الإنسان ينبغي له أن يبني لآخرته وأن يعمل الخير وأن يصنع المعروف حتى يبقى الأجر والثواب جاريا عليه بعد وفاته.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول طلقت الزوجة بحكم القاضي بناء على طلب الزوجة، وكان القاضي قد حكم بطلقة رجعية، ويقول رجعت أثناء العدة لكنها ترفض العودة، فما الحكم؟
الحمد لله، بالنسبة للطلاق الرجعي إذا راجع الزوج امرأته ولو لم ترضى هي فلا عبرة برضاها، فهي راجعة إلى عصمته. فإذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا سواء كان بينه وبينها أو عند القاضي وراجعها في العدة فهي زوجته. وأما قضية رضاها وعدم رضاها هذه مسألة أخرى، يعني مسألة أخرى، لكن هي زوجها الآن ما دام أنه راجعها في العدة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج حسن البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.